الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض، ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد سار عادة، فإن عبر فالزائد استحاضة، وعليها أن
استحاضة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. أخذنا في اللقاء الماضي ما يمنعه، وأخذنا 3 أشياء أظن مما يمنعه الحيض. قال رحمه الله: يمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام. وقلنا: ما الفرق بين وجوب الصلاة وفعل الصلاة؟ هل الحيض يمنع وجوب الصيام أم يمنع فعل الصيام؟ لذلك ماذا يجب على الحائض؟ قضاء الصيام، بينما الحائض لا تجب عليها الصلاة، ولذلك هي لا تقضي ماذا؟ لا تقضي الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله: وفعل الصيام والطواف. تقدمت معنا في مسألة الطواف، وقلنا الحائض لا تطوف، ذكرنا هذه المسألة، ما تكلمنا عنها. طيب، وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسرف ودخل عليها وهي تبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي. قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى منع الحائض من الطواف، وعليه أكثر الأئمة. وذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله استثنى، ذكرنا هذا وما ذكرنا تسوان، نعم، استثنى الحائض في حال الضرورة كخشية فوات الرفقة أن تطوف بالبيت لحال الضرورة، لأنه لا يرى الطهارة شرطا من شروط الطواف. وإذا الحائض تمنع من الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هل تسعى؟ لماذا المرأة منعت من الطواف؟ لماذا؟ هذه مسألة هنا ستأتينا في اللبث في المسجد، ستأتي إن شاء الله في اللبث في المسجد. قال رحمه الله: والطواف وقراءة القرآن. كذلك الحائض تمنع من قراءة القرآن، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقع الحائض من القرآن شيئا، والقرآن لا يحل حائض ولا جنب. وهذا الحديث الواردة في نهي الحائض عن قراءة القرآن أحاديث فيها ضعف، ولذلك فإن الصواب أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من غير مس، وبالأخص إن احتاجت، كان تكون الحائض تراجع وردها، أو تكون مدرسة تدرس الطالبات، فلا بأس أن تقرأ القرآن وهي حائض. فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن، وما ورد في ذلك من الحديث ففيه ضعف، من حديث اسماعيل بن عياش ففيه ضعف أيضا. وقال رحمه الله: ومس المصحف. المس أمر زائد على مسألة ماذا؟ قراءة. فقد يكون مس المصحف معه قراءة، وقد يكون مس من غير قراءة، كأن يحمل المصحف ويناوله لغيره. فالمرأة الحائض تقرأ القرآن من غير مس، لكن هل لها أن تمس المصحف؟ المرأة الحائض مرت هذه معنا ولا ما أخذنا هذا الدرس؟ طيب المرأة الحائض لا تمس المصحف لماذا؟ لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عام بن حزم الذي كتبه لأهل اليمن وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا المس لا يمس المصحف إلا طاهر، وفي حديث آخر لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه قالوا هذه الأحاديث تدل على منع غير المتطهر من مس المصحف، وعضدوا ذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا مطهرون. هذا عليه مذاهب الأئمة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على هذا القول، وهذه أدلتهم. وعند التحقيق الدليل الأول لا، الصواب أنه لا يقصد به أن ليس المخاطب به البشر، وإن المقصود به مس الملائكة له في الصحف المطهرة، فالمطهرون أي مقصود به الملائكة. قال لو كان المقصود به الناس لقال لا يمسه إلا المتطهرون. ولذلك عامة المفسرين على أنه ليست في الحكم في مسه في بعد نزوله، إنما هو في مس الصحف، ولذلك هذه الآية لا تصلح دليلا. الدليل هو في ألا يمس المصحف إلا طاهر. قالوا طاهر هذه من الألفاظ مشايخ التي دلالتها على الوضوء دلالة نصية ولا دلالة ظاهرة؟ ظاهرة. عندنا نص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وعندنا ظاهر الذي هو يحتمل أكثر من معنى لكنه في أحدها ماذا؟ أظهر. فطاهر طاهر يحتمل يراد بالطاهر المتطهر أي المتوضئ، ويحتمل أن يراد بالطاهر المسلم، ويحتمل أن يراد بالطاهر الذي ليس على جنابه غير الجنب. هذه كلها احتمالات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فهذا دلالة عن المقصود بالطاهر هنا المسلم والمؤمن، هكذا قالت الظاهرية. والجمهور يقولون من الأربعة أن طاهر هي في المتوضئ أظهر، في المتوضئ ماذا؟ أظهر. ولذلك قالوا الذي ليس متطهرا أي متوضئا لا يحل له أن يقرأ القرآن، لا يحل له أن يقرأ، عفوا لا يحل له أن يمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. وجاء أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثار تدل على ذلك من نهي أن من لم يكن على وضوء مس المصحف. وقالوا كما أنه لا يمسه في الصحف إلا المطهرون كذلك ينبغي لا يمسه إلا المتطهرون في حال كتابته في المصحف. وهذا القول والله أعلم أقوى، لأن الطاهر في الظاهر أظهر في اعتبارها بالمتوضئ من غيرها، وتحمل على دلالتها الظاهرة، فيمنع غير المتوضئ من مس المصحف. وحكم المصحف يشمل الورق المكتوب فيه الآيات بنفس الآيات أو في أطرافها أيضا تأخذ الحكم كاملا، أو مس المصحف بغلافه كذلك لو حمله هكذا فهذا أيضا يمنع منه المحدث، إلا إذا كان له علاقة أو غلاف ويحمل حملا فهذا لا بأس أن يحمل، كما لو وضع في شنطة وحملت الشنطة لا بأس في مثل هذا. هل يمنع مس الأجهزة الكفية التي فيها الآيات مكتوبة؟ لا يمنع، لكن لو كانت الآيات ظاهرة لا ينبغي في دخول الخلاء بهذه الآيات الظاهرة. وكذلك إذا كتبت الآيات على ورق، على ورق كتبت الآيات، هل تمس هذه الأوراق؟ الورق لا بأس بمسه، لكن هل تمس الآيات المكتوبة على الورق؟ من أهل العلم من يمنع ويقول هذه تأخذ حكم المصحف، كما لو جزء أجزاء، جعل المصحف 10 أجزاء 30 جزءا، فكل جزء يعني ليس بالضرورة أن يكون المصحف كاملا، لو جعل على أجزاء فمس كل جزء، مس كل جزء منه يعتبر مس للمصحف، لابد أن يكون على طهارة. أما الكتابة أو لا بأس أن تكتب الحائض ويكتب الجنب، لأنه لم يمس المصحف، هو يكتب ما مس شيئا يعني. يكتب كما تكتب المدرسة للطالبات بعض الآيات، لا بأس بمثل هذا. قال رحمه الله ويمنع مس المصحف أيضا وكذلك واللبث في المسجد. الدليل على منع الحائض من اللبث في المسجد ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الثوب أو الخمرة بعض الروايات، وقالت رضي الله عنها إني حائض، كان معتكفا في المسجد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك، الحيضة ليست باليد، فناولين الخمرة فناولته عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه دلالة على منع الحائض من دخول المسجد، كيف؟ أن متقرر عندها أن الحائض تمنع من دخول ماذا؟ المسجد. لذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن تناوله امتنعت وقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن الحيضة ليست بيدك، يعني دخول اليد ليست الحيضة في اليد، فأدخل اليد وناولين المصحف وناولين الخمرة. هذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه متقرر عند رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما تعتقد ولم يقرها، أقرها بدلالة أنه عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن ماذا قال؟ قال إن حيضتك ليست بيدك، ما قال لها إن الحائض لا بأس أن تدخل، قال لها إن موضع الأذى لا يدخل. ولذلك هنا دخول الأجزاء من الحائض لدخول البعض هنا ليس كدخول ماذا؟ الكل. فالحائض لو أدخلت يدها في المسجد لا بأس به، وكذلك الرجل لو كان مصليا ومد رجل رجله وبعض جسمه ما يعتبر قطعا للصلاة، ما يكون قطعا للصلاة إلا إذا اجتاز بأكمله. فلو أنا أصلي ورجل مد يده ليأخذ مصحفا من حامل المصاحف هل يعتبر قطع الصلاة؟ لا، فمرور الجزء ليس كمرور الكل، وأيضا دخول الجزء ليس كدخول ماذا؟ الكل. فعائشة رضي الله عنها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تعتقد، أيضا قال لها عليه الصلاة والسلام لما حاضت افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهنا دلالة واضحة في الحديث على منع الحائض من دخول ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف قول هل هو للطهارة؟ هذا قول. وهل منعها من الطواف لدخولها المسجد؟ هذا أيضا محتمل. وحديث إن حيضتك ليست بيدك، هنا قال علماء إن الحيضة لموضوع الحيض ليس باليد، فلا بأس أن تدخل، أن يدخل جزء من المرأة. هذا عليه أكثر أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الحائض ممنوع من دخول المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. القول الثاني للظاهرية، الظاهرية يقول لا بأس أن تدخل الحائض المسجد. قالوا وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك ليس فيه منع من دخول الحائض للمسجد، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لها إن الحيض أمر ليس بيدك، ليس مقصود بيدك أن اليد ليس فيها حيضة، ليست بيدك يعني أمر ليس بملكك أنت فهو راجع إليك، فكونك حائض ادخلي لا يمنع، لأنك أنت لم تحدثي أمرا باختيارك، إنما هذا الأمر حصل بغير ماذا؟ بغير اختيارك، فلا بأس أن تدخل المسجد. هكذا حملوه. وأيضا قالوا لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، فإذا أجنب بعضهم ماذا يصنع؟ خرجوا فتوضأوا ثم عادوا إلى المسجد. ولذلك الجنب إذا أجنب في المسجد يشرع له ماذا؟ أن يخرج ويتطهر، فإذا توضأ صح له أن يبقى في المسجد. قالوا والحيض هو دون الجنابة، الحيض دون الجنابة، فإذا كان الجنب يبقى إذا توضأ فالحائض من باب أولى. والحقيقة مشايخ النصوص في المسألة فيها احتمال، ولذلك القول الوسط الذي يظهر والله أعلم أن الحائض ممنوع لظاهر هذه النصوص من دخول المسجد، لكن عند الحاجة لا بأس بدخولها ومكثها ولبثها في المسجد. وذلك أن المرأة التي كانت تقم المسجد إن كان لها خباء في المسجد، وهذه المرأة يصيبها الحيض ويصيبها ويأتيها طهر وحيض، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من أيام حيضها من المكث في المسجد. فإذا كانت المرأة لها حاجة في المكث في المسجد واللبث في المسجد لا بأس، كان تكون مثلا معلمة التحفيظ والحلقة في المسجد ولا طريق لوجود مكان خارج المسجد لتعليمها، فإذا غابت هذه المرأة لأسبوع أو أسبوعين تعطلت الحلقة، فمثل هذه لا بأس أن تدخل للمسجد للحاجة، أو يأتي رجل ومعه زوجه في إلى مسجد أو إلى المسجد الحرام ويخشى أن يترك أهله خارج المسجد، فمثل هذه الحال لا بأس أن تدخل المرأة للمسجد إن احتاجت. واضح مشايخ؟ الفقهاء يقولون من قبل المرأة الحائض لا تدخل المسجد لكن لها أن تمكث في المسعى، وهذا مشهور لأن المسعى خارج ماذا؟ المسجد. اليوم ما رأيكم؟ الحقيقة اليوم المسعى داخل المسجد، ولم يكن يقال مسعى خارج المسجد. إذا كانت الساحات التي خارج الحرم وخلف المسعى يحكم بدخولها وأن المصلي بها كان مصلي بالمسجد، فكيف يكون مسعى خارج المسجد؟ ولذا من يرى منع مكث الحائض في المسجد ينبغي أن يمنعهم من ماذا؟ من المسعى. ويترتب على هذه مسألة أخرى، إذا سأل الطواف، إذا قلنا المسعى من ضمن البيت فالطواف إذا طاف المرء فوق السطح مثلا فقد يمر في وقت الزحام على سطح ماذا وظهر ماذا؟ المسعى، فإذا مر على ظهر المسعى لا بأس طوافه صحيح، مع أن الفقهاء بعض العلماء يمنع يقول إذا مر على ظهر المسعى ما تم طوافه لأن المسعى خارج ماذا؟ المسجد، لكن الصواب أن المسعى اليوم داخل ماذا؟ داخل المسجد. والإجماع المحكي من كون المسعى خارج المسجد هو إجماع على حال كانت موجودة من قبل، ليس إجماعا على دليل شرعي. مستند الإجماع ليس الدليل الشرعي، إن مستنده في تلك الحال هو الواقع، الواقع أن المسعى كان خارج ماذا؟ خارج المسجد، وفي أسواق بين المسجد وبين المسعى، والشافعي يقول رحمه الله الضبع رأيته يباع عند المسعى في المسعى عند الصفا، فكان المسعى خارج المسجد تماما، إذا الحائض تمنع من دخول المسجد من اللبث في المسجد إلا عند ماذا؟ عند الحاجة، كما كانت المرأة لها تقيم في المسجد ولم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج منه في أيام حيضها. قال رحمه الله والوطأ في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي المقصود بالنكاح هنا الوطأ، فالمرأة الحائض يحرم وطؤها في الفرج، وأيضا لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في موضع الأذى وخروج الحيض، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. وسنة الطلاق يمنع كذلك سنة الطلاق، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي، فالطلاق السني لا يمكن أن يكون في زمن الحيض، الطلاق السني يكون في زمن ماذا؟ الطهر. قال رحمه الله والاعتداد بالأشهر، المرأة إذا حاضت فإنها تعتد بالأشهر أو تعتد بالحيض، تعتد بالحيض لا تعتد بالأشهر إذا حاضت، فإذا حاضت المرأة لا تعتد بالأشهر، أما التي تعتد بالأشهر هي التي اليائسة أو الصغيرة هاي تعتد بالأشهر، أما ذوات الحيض فإن عدتها ثلاثة قروء فتعتد بالحيض، تعتد ماذا؟ بالحيض. قال رحمه الله ويوجب، لما فرغ مما يمنعه الحيض قال يوجب الغسل، الحيض يوجب الغسل، وبعض العلماء يقول الأدق أن يقال ماذا؟ انقطاعه يوجب الغسل، الغسل يجب بالحيض وبانقطاع الحيض، بعضهم يقول بانقطاعه، والصواب أن الموجب له هو الحيض لكن وقته يكون بعد ماذا؟ بعد انقطاعه، الموجب للغسل هو الحيض لكن يكون وقته متى؟ بعد انقطاعه. قال سبحانه وتعالى قال قل هو ذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن، وقال في الأحاديث فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي، فجاءت أحاديث بالأمر بالاغتسال ثم الصلاة، وهذا أمر متفق عليه عند العلماء رحمهم الله، يوجب الغسل والبلوغ، كذلك البلوغ من علاماته الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها قد بلغت، والاعتداد به يعني الحيض يوجب الاعتداد ماذا؟ به، وأتقدم معنا، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصلاة وفعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها، إذا انقطع الدم قبل الاغتسال ماذا الذي يباح؟ أبيح الطلاق وأبيح فعل الصوم. فإذا أصبحت المرأة وهي لم تغتسل وقد انقطع الحيض قبيل الفجر، فهل صومها لذلك اليوم يصح ولا يصح؟ يصح. ولو أرادت أن تصوم نفلا وطهرت في الساعة الثالثة ليلا ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، صيامها صحيح وغير صحيح؟ صحيح. وهذا أمر محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله. كان في أول الأمر خلاف نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم حكي الاتفاق على أن الحائض أو الجنب إذا أصبحوا هم على جنابة صح صومهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، يعني باختياره، ويصوم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا أصبحت على جنابة على حيض وهي حائض، أو الرجل أصبح على جنابة صح صومه ويغتسل بعد طلوع الفجر. قال رحمه الله: فعل الصوم والطلاق، أي الطلاق يكون للسنة بعد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل ماذا؟ المرأة. قال رحمه لماذا؟ لأن النهي هو عن الطلاق حال حيضتها. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قال: مره فليراجعها، ثم مره فليراجعها، ثم حتى تطهر، حتى تحيض، حتى عفوا تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر، والطهر يحصل بالاغتسال أو يحصل بانقطاع الحيض؟ من قطاع الحيض. فإذا انقطع الحيض طهرت وصح طلاقها. قال رحمه الله: ولم يبح سائرها، أي من اللبث في المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن والصيام والطواف، عفوا والطواف والصلاة، كل ذلك تشترط له ماذا؟ الاغتسال. والجماع كذلك يشترط له ماذا؟ الاغتسال، لقوله تعالى: فإذا تطهرنا، يعني ماذا؟ اغتسلنا. هذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله. والفائدة الحنفية يقولون تطهرنا يعني غسلنا موضع النجاسة، فعند الحنفية يجوز وطئ المرأة بمجرد غسل الفرج من غير اغتسال. وقواه الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصنع كل شيء غير النكاح. إذا المرأة الحائض يجوز للرجل أن يستمتع بها بما شاء غير موضع خروج الدم، وغير الموضع المحرم بإطلاق وهو موضع الدبر. ما عدا ذلك جاز للرجل أن يستمتع به من المرأة. اصنعوا كل شيء غير النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر فيباشرني. فيجوز للرجل أن يباشر زوجه في غير موضع خروج الدم، هذا هو الصواب، وسواء كان ذلك فوق الركبة أو دون الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: غير النكاح، أي غير الجماع. فما عدا الجماع فيجوز فعله. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. الآن المصنف رحمه الله لما فرغ مما يمنع ومما يوجب، ورد عندنا قدم بمقدمة بأقل سن تحيض المرأة، وأيضا ما أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر سن تحيض له المرأة. لماذا هذه المقدمات؟ الباب، هذه المقدمات لضبط الباب، بمعنى أن ما كان خارجا عن هذه الأحوال ليس بحيض بل هو استحاضة. إذا قال لك أقل الحيض يوم وليلة، فأي دم يكون لأقل من يوم وليلة حيض أو ليس بحيض؟ استحاضة، ليس بحيض. إذا قال لك الحيض أكثره 15 يوما، فأكثر من 15 يوما يكون ماذا؟ استحاضة. إذا قال لك أقل سن تحيض له المرأة 9 سنوات، فإذا رأت المرأة الدم لأقل من 9 ماذا يكون؟ استحاضة. إذا قال لك أكثر سن تحيض له المرأة 60، فإذا رأت المرأة الدم بعد 60 يكون ماذا؟ استحاضة. هذه المقدمات لضبط الباب. فما عدا هذه المذكورات إذا اختلت هذه الشروط فإن الدم يكون دم استحاضة. اضبط هذه تتيسر لك الأمور. إذا نحتاج هذه المسائل من الأهمية بمكان، ضبطها ضبط لباب الحيض، ضبطها ضبط لباب الحيض. فنريد أن نعرف ما الأدلة على هذه المسائل. الحيض مشايخ الحديث الواردة فيه ليست كثيرة، وضبطه يسير بإذن الله عز وجل، والعلماء في كثير من أحوال يرجعون إلى العادة. يرجعون إلى ماذا؟ العادة. دعونا ننظر. قال: وقالوا الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ما الدليل على نقل الحيض يوم وليلة؟ هذا دليله العادة. أروا أن في العادة لا تحيض المرأة أقل من يوم وليلة، وكذلك يمكن أن يحصل الحيض للمرأة في يوم وليلة إذا نظرنا في أكثر الطهر. قالوا هم بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما. هم عندهم قصة في ذلك، أن امرأة ادعت أن حيضتها انقضت في شهر. في كم انقضت؟ شهر. فقال شريح في مجلس علي رضي الله عنه، قال: إن أتت بشهود من خاصة أهلها يشهدون أنها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت انقضت عدتها. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيد. هنا الآن علي رضي الله عنه أقر شريحا على هذا القضاء. علي رضي الله عنه أثبت لهذه المرأة، شريح وعلي أقروا، أثبت لها انتهاء العدة بشهر. يعني كم حيضة؟ 3 حيضات. طيب أقل الحيض يوم وليلة، فكيف تصور أن تكون حاضت 3 حيضات في شهر واحد يوم وليلة، ويكون 13 يوما طهر، صار كم المجموع؟ 14. ثم تحيض يوم وليلة يكون كم الآن؟ 15. تطهر 13 يوما 28. تحيض يوم وليلة 29. قالوا: لذلك إذا كان أقل الحيض يوم وليلة ويمكن أن تعتد المرأة بشهر، إذا أقل الطهر كم؟ 13 يوما. هكذا قالوا رحمهم الله، ومستندهم في ذلك العادة. ولذلك الحنابلة عندما أقل الحيض يوم وليلة. مذهب آخر يقول: لا، أقل الحيض 3 أيام، لأن العادة جرت أن المرأة ما تحيض أقل من 3 أيام. المالكية رحمهم الله يقولون: لو رأت المرأة الدم دفعة واحدة فقط فهو حيض. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله لقوله تعالى: قل هو أذى. الدم إذا وجد لساعة واحدة أو نصف ساعة أذى وليس بأذى أذى، فإذا وجد الأذى وجد الحيض. وهذا يقوي الطب الحديث، أن المرأة قد تحيض ليوم وليلة وقد تحيض لأقل من يوم وليلة. قد يأتي الحيض 4 ساعات ثم ينقطع. ولذلك إذا رأت المرأة الدم فإنه حيض، لأنه أذى. والله تعالى قال: قل هو أذى. تعريف الحيض أنه أذى. إذا وجد الأذى فهذا حيض، وإن لم يوجد الأذى فليس بحيض، سواء كان يوم وليلة أو لأقل من يوم وليلة. إذا هذه المسألة الأولى يا مشايخ، ما الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ العادة. والعادة في الحقيقة مضطربة مختلفة عند النساء، ولذلك ظاهر النصوص أن الحيض لا حد لأقله. فلو رأت المرأة الدم لأقل من يوم وليلة فهو حيض. على رأي المصنف رحمه الله، لو سألتك امرأة وقالت بأنها رأت الدم 6 ساعات ثم انقطع، تقول لها ماذا؟ استحاضة، صلي وصومي وصيامك صحيح في ذلك اليوم. وعلى الرأي الآخر، إذا قلنا أقل الحيض ليس له حد لأقله، فمجرد رؤية الدم فإن المرأة ما تكون حائضا. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ما الدليل على أن أكثر الحيض 15 يوما؟ الدليل أن هذا هو المعهود المعتاد، هذا أولا. ثانيا، ثمة حديث يروى لا أصل له: أليست إذا حاضت أليست تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم المرأة الحائض؟ قالوا: شطر الدهر يعني كم؟ النصف، أي نصف الشهر لا تصلي ولا تصوم. لكن هذا الحديث لا أصل له في الرواية، ومن هنا الحيض نحتاج إلى ضابط إلى أكثره. كم أكثر الحيض؟ قالوا في العادة، هذا مثل الجمهور، الحنابلة، الشافعية، المالكية عندهم أن أكثر الحيض 15 يوما، الحنفية عندهم أكثر الحيض 10 أيام عند الحنفية. المسألة مشكلة لأن ما فيها حديث مشايخ، نحتاج إلى ضبط. المرأة الطبيعية مشايخ تأتيها العادة في كل 28 يوم عندها دورة ما بين حيض وطهر. هذه المرأة الدورة الطبيعية للإخصاب وللدورة عند المرأة. في كل شهر تأتيها. ولذلك تلاحظون أن النساء اللواتي يعتددن بالحيض كم قر؟ 3 قرور. واللواتي بالأشهر 3 أشهر، لأن مقابل كل حيضة شهر. فالوضع الأمر الطبيعي في المرأة أن في كل شهر لها طهر وحيضة، لها طهر وحيضة. والأصل الأمر الطبيعي أيضا أن يكون الطهر أكثر والحيض أكثر، الطهر أكثر. وإذا قالوا أقصى حد ممكن يحصل في الحيض 15 يوما، وهذا تلاحظون ليس له دليل خاص إلا أمر العادة. لذلك يقول بعض العلماء الأصل في الدم إذا رأته المرأة أنه دم ماذا؟ حيض. إذا انقطع ل9 أيام هو حيض، 10 أيام حيض، 15 يوم فهو حيض، 16 يوم فهو حيض أيضا، ما لم يطبق الدم على المرأة طيلة الشهر. يعني بعض النساء قد تضطرب معها العادة وتمكث 6 أشهر ما تحيض، ثم يأتيها الدم يطول معها 18 يوم يأتيها الدم. وحصلت هذه الحالات ووجدت. فالمرأة إذا رأت الدم لمدة طويلة ما أطبق معها طول الشهر هو حيض. لكن لو الدم أطبق عليها كل الشهر أو غالب الشهر، لا يمكن أن يكون شهر كامل، أن يكون شهرا كاملا لا طهر فيه، لا يمكن أن يحصل شهر كامل لا طهر فيه. فهنا تعتبر المرأة إذا أطبق عليها الدم مستحاضة كما ستأتينا إن شاء الله. إذا الصواب أيضا أنه لا حد لأكثر ماذا؟ لأكثر الحيض. قال رحمه الله: ولأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وهذا أيضا كذلك الصواب أنه لأقل الطهر بين الحيضتين لا حد له، لأن المسألة تحتاج إلى دليل خاص، ولو يوجد في ذلك دليل. لكن الأمر المعتاد أنه في كل شهر، الأصل يا مشايخ أنه في كل شهر لابد من ماذا؟ من حيض وطهر. قال: لأن كل شهر في العدة أقيم مقام الحيضة. كذلك قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. المرأة تحيض 9 سنين، أما أقل من 9 فلا تحيض. وجاء في ذلك حديث لكنه حديث منكر ضعيف لا يصح: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. لكن هذا الحديث لا يصح. وأيضا قالوا هذه العادة، ونقلوا عن الشافعي رحمه الله أن يقول: رأيت في اليمن 3 عجائب، وذكر منها أنه رأى جدة عمرها 21 سنة. وكيف تكون جدة عمرها 21 سنة؟ قالوا تكون المرأة هذه بلغت عمرها 9 سنوات حاضت، وتزوجت ويكون ولدت عمرها 10، ثم تزوجت ابنتها وعمرها 9 سنوات، فعمر الأم كم؟ 19. فحملت هذه في السنة اللي عمرها 20 ووضعت، فيحصل أن تكون جدة عمرها 21 سنة. فقالوا هذا أقل سن ممكن تحيض به المرأة، لأن هذه الحادثة وقعت أقل سن، يعني نقل لنا 9 سنوات. الحقيقة أن المرأة قد تحيض 9، وهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الموروث. في بعض الأسر المرأة تحيض على 15 سنة، في بعضها تحيض المرأة على 13 سنة، في بعض الأسر قد تحيض المرأة على 9 سنوات. فإذا رأت المرأة الدم ل8 سنوات ونصف ممكن يكون حيض. وهم يقولون يختلف الحيض باختلاف أيضا البلدان الحارة والباردة. يقول النساء في البلاد الحارة يحضن بسن مبكر قبل النساء في البلدان الباردة، وهذا أمر يختلف لا إشكال فيه. إذن لا نستطيع أن نجعله ضابطا نضبط به السن. ولذا الصواب أن أقل سن تحيض له المرأة هذا لا يمكن أن يضبط، لكن في الغالب أنه كم؟ الغالب حقيقة أكثر من 9، صحيح؟ اليوم في الغالب أكثر من 9، لكن يندر أن يكون ل9. أقل من 9 يحتاط المرء. إذا حصل لرجل أن ابنته رأت الدم لأقل من 9، ينبغي له أن لا يستعجب الحكم عليه بأنه حيض، يذهب للطبيبة، قد يكون نزيف مع فإذا قالت الطبيبة بأن هذا الدم تجلطات من الرحم، إذا بمعنى الحيض، وليس نزيفا ولا جرحا، نحكم للمرأة بأن هذا ماذا؟ حيض، وتكون قد حاضت. كذلك أكثر سن تحيض المرأة قال: وأكثره 60، أي 60 سنة. فإذا رأت المرأة الدم بعد الستين نقول لها هذا دم ماذا؟ استحاضة. وبعضهم يقول أكثر سن تحيض المرأة 50. وما رد هذا أيضا لماذا مشايخ؟ للعادة. طيب إذا مرأة ما شاء الله مد الله تعالى بروح الشباب وتحيض إلى عمر 90، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، صحيح؟ هذا ولذلك مشايخ نقول أكثر سن في العادة تحيض المرأة هو كم؟ 60، صحيح؟ لكن لو أن امرأة رأته بعد 60 قد يكون حيض، لكن نقول أيضا كما قلنا في الصغيرة نقول ماذا في الكبيرة؟ إذا رأت الكبيرة الدم انقطع عنها الحيض 10 سنوات ورأت الدم لا تعجل بأنه حيض، تراجع الطبيبة، قد يكون عندها نزيف، عندها إشكال في الرحم فظهر معها هذا الدم. لكن لو ثبت أن هذا الدم تجلطات كتجلطات الحيض فنحكم بأنه ماذا؟ بأنه حيض. نعم. أبشر. قال رحمه الله وأكثره 60. الآن هذه المقدمات ظاهرة مشايخ. طيب المقصود منها أن تعرف ضبط باب الحيض. قلنا في مجملها كلها تدور حول ماذا؟ العادة. والصواب أنه لا حد لأقل ولا أكثر ولا لأقل الحيض ولا أكثر ماذا؟ الحيض. قال رحمه الله والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فيتكرر 3 أشهر بماء واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. المصنف رحمه الله شرع في النوع الحالة الأولى من أحوال النساء اللواتي يصيبهن الحيض. النساء الحيض 4 أنواع: الأولى مبتدأ، الثاني معتادة، الثالثة مميزة، الرابعة متحيرة. كم نوع مشايخ؟ 4: ابتداها الدم، وامرأة معتادة لها عادة متكررة، والثالث امرأة مميزة، والرابع متحيرة. بدأ المبتدأ التي يأتيها الدم لأول مرة. هذه المرأة ابتداها الدم لأول مرة شيخ عبد الرحمن، فرأت الدم لوقت تحيض في مثله. ما هو الوقت الذي تحيض في مثله؟ كم سنة؟ 9 سنوات إلى 60. فإذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله يعني بين 9 و60 جلست، يعني تركت الصوم والصلاة واعتبرت هذا الدم دم حيض. فإذا انقطع هذا الدم لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. لماذا؟ لأن أقل الحيض كم مشايخ؟ يوم وليلة. وعلى ما رجحنا يكون حيض، لأن قلنا لا حد لأقله. قال رحمه الله فليس بحيض، وإن جاوز ذلك، جاوز اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض. كم أكثر الحيض؟ 15 يوما فهو حيض. يعني إذا رأت المرأة الدم لأول مرة 5 أيام حيض وليس بحيض، رأته يوم وليلة حيض، رأته نصف يوم ليس بحيض على المصنف، رأته 16 يوما ليس بحيض، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. قال رحمه الله فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. متى يحكم للمرأة بالعادة؟ إذا تكرر 3 أشهر، لأن العادة المقصود به ما تكرر، وأقل ما يمكن يكون عادة كم مرة؟ 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فرد إلى أيام الأقراء، قالوا وهذا أيام الأقراء جمع، فيكون أقل جمع 3، فيكون الحيض قد تكرر معه كم مرة؟ 3 مرات. لكن الحقيقة الحديث في رواية ضعف أقرائك، الرواية المشهورة دعي الصلاة القادر أيام التي كنت تحيضين فيها، فالقادر بقدر الأيام التي كانت تحيض فيها. إذا المرأة ما ستكون لها عادة إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد. لاحظ بمعنى واحد يعني ماذا مشايخ؟ يعني 3 أيام 3 أيام 3 أيام. لو الشهر الأول جاء 7 أيام والشهر الثاني 9 أيام والشهر الثالث 4 أيام، هل تعتبر معتادة؟ لا، لم يتكرر عليها الحيض 3 أشهر بمعنى واحد. قال رحمه الله: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. يعني إذا الحيض عبر ما زاد عن أكثر الحيض فإنه ماذا؟ استحاضة. وإذا عبر الحيض عن العادة فهو استحاضة. يعني هذه المرأة تحيض كل شهر 5 أيام لمدة سنة، مو 3 أشهر، سنة كاملة. بعد سنة زاد الدم معها عن 5 أيام وأصبح 6 أيام، ما رأيكم في اليوم السادس؟ استحاضة، لأنه زاد على ماذا؟ على العادة. طيب الشهر الثاني 6 أيام، اليوم الزائد ما حكمه؟ استحاضة، لأنه زاد على ماذا؟ على العادة. الشهر الثالث 6 أيام أيضا أصبح عادة وأصبح حيض. عرفتم؟ والصواب أن كل أذى تراه المرأة فإنه ماذا؟ حيض. قل هو أذى. فإذا كانت عادة المرأة 5 أيام ورأت الدم في هذا الشهر 6 أيام، نقول لها اليوم السادس ماذا؟ حيض. 7 أيام حيض كذلك، لأن الأذى هو الحيض هو الأذى، فإذا وجد الأذى وجد ماذا؟ وجد الحيض. قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها.
وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسودا ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمان الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3، فيكون دم نفاس.
بيوم أو يومين أو عندكم هكذا؟ طيب طيب ماشي الحال. هذه النسخة. قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. يعني المرأة إذا انقطع، إذا ثبت لها العادة تغتسل عند آخر ماذا؟ الحيض. هذه المقصود هذه المرأة إذا استمر معها الدم وهي معتادة لها عادة، فإنها بعد أيام العادة تغتسل، بعد أيام العادة ما تصنع مشايخ تغتسل، ثم تغسل فرجها وتعصبه، أي تربط. واليوم يعني يقوم ما هو موجود في السوق مما يستعمله النساء مقام هذا العصب، وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. هذه أحكام المرأة ماذا مشايخ؟ المستحاضة. المستحاضة هل تمتنع من الصلاة وتجب عليها الصلاة؟ تجب عليها الصلاة. هل يحل لزوجها أن يطأها؟ نعم، إذا صلت حلت، كما يقول مسعود رضي الله عنه: إذا صلت حلت، إذا صلت حلت لزوجها. فإذا صلت تصوم وتصلي وتحل لزوجها. كيف تصلي طيب المستحاضة؟ إذا انقطع الدم الذي حكمنا بأنه حيض تغتسل، دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، تغتسل بعد ذلك ثم تصلي، لكن تغسل فرجها حتى تزيل عنها النجاسة، وتعصبه، وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. لماذا تتوضأ لوقت كل صلاة؟ لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، هذا الحديث مروي في الصحيحين البخاري ومسلم، وجاء في لفظ البخاري: وثم توضأ لكل صلاة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لكل صلاة. قال المقصود توضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، فيدخل وقت الظهر توضأت، وتصلي ما شاءت من النوافل والفرائض مجموعة تجمع الظهر والعصر حتى يخرج وقت صلاة ماذا؟ الظهر. إذا خرج وقت صلاة الظهر أصبحت المرأة انقطع الاستباحة، لأن المرأة الحائض المستحاضة في الحقيقة حدثها دائم وغير دائم؟ دائم. فهنا وضوءها وضوء يرفع الحدث ويستبيح لها الصلاة، يستبيح لها الصلاة والعبادة. إذا انتهى خرج الوقت انتهت مدة الاستباحة. فإذا رأت أن تستبيح عبادات في الوقت الصلاة الأخرى لابد ماذا؟ تتوضأ وضوءا آخر لوقت الصلاة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة. لذلك جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، طبعا في تفصيل لوقت كل صلاة أو لكل صلاة. الشافعية عندهم كل صلاة، صلي فريضة الظهر تتوضأ، تجمع العصر معها تتوضأ، توضأ لكل صلاة أقوال، لكن المقصود تتوضأ لكل صلاة. المالكية رحمهم الله قالوا الحدث الدائم هذا لا عبرة به إلا إذا جد حدث آخر. فلماذا قالوا هذه اللفظة المسدل به من قال بقول المالكية ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى أنه حذفها عمدا، يعني هذه الزيادة تركها ماذا؟ عمدا، لأن ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يقولون الحدث الدائم كمن به سلس البول والمستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. وفي كتاب ثمرات التدوين من لقاءات ابن عثيمين جمع أحمد القاضي، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له لقاء شهري يبدو مع كبار تلاميذه ومنهم أحمد القاضي، يجتمعون كل شهر ويطرحون على الشيخ المسائل المشكلة ويتدرسون مع الشيخ. وهذا الكتاب جميل، وميزته أن الشيخ أحمد القاضي في كل يعني فتوى يذكر التاريخ. ذكر أنهم راجعوا الشيخ رحمه الله في من حدثه دائم كالمستحاضة بسلس البول، وقال الشيخ توضأ لكل صلاة، فذكروا للشيخ أن هذه اللفظة مدرجة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوى الشيخ رحمه الله في ذلك المجلس أن من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. والحقيقة هذا القول إن لم تثبت اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالقبول وهو الأقرب للأصول، وفيه أيضا دفع المشقة والحرج عن الناس. والحدث هذا ليس بيده، الذي يعتبر حدثا ما كان بفعله، أما هذا ليس بفعله هو فلا يعتبر حدثا. ولذلك نقول من به سلس بول الأولى والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة، لكن لو لم يحصل له ذلك فإن الصواب أنه لا يلزمه ذلك. قال رحمه الله وكذا حكم من به سلس البول ما في معناه، فإذا استمر بها الدم ما في معناه مثل ماذا؟ استطلاق الريح مثلا، إذا اعتبر حدث دائم سلس البول حدث دائم، كل هذا على المذهب أنه يتوضأ لكل ماذا؟ لكل صلاة. قال رحمه الله فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. المرأة إذا أطبق عليها الدم لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون لها عادة أو ليس لها عادة لكن عندها ماذا؟ تمييز، أو لا عادة لها ولا تمييز. فإذا كانت المرأة لها عادة وأطبق عليها الدم طيلة الشهر هذه أسهل حالة. قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، فنردها إلى ماذا؟ إلى عادتها. هذه المرأة سألتك وقالت يا شيخ كانت عادتي منتظمة وكل شهر يأتيني الدم من يوم 5 إلى يوم 10، واستعمل الدواء أو عملت عملية أو حصل لظرف معين، فأصبحت هذه المرأة يطبق عليها الدم طيلة الشهر، ما تقول لها؟ قطعا الدم المستمر طيلة الشهر ليس ماذا؟ ليس حيضا، صحيح؟ لأنه طيلة الشهر. طيب ما تصنع هذه المرأة إذن؟ تقول لها ما أيام العادة؟ تقول أيام العادة من يوم 5 إلى يوم 10، تقول لها كل شهر تمتنعين من الصلاة والصوم من يوم 5 إلى يوم 10، إذا جاء يوم 10 اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة على ما ذكر المصنف رحمه الله طيلة الشهر، لأن الدم مطبق عليها طيلة الشهر. هذه المرأة إذا كانت المرأة ليست لها عادة مستقرة مبتدأ مثلا أو عادتها من قبل غير مستقرة، شهر يأتيها 15 يوم وشهر 7 أيام وشهر 4 أيام وشهر ما يأتيها، العادة غير مستقرة، ما تصنع هذه المرأة؟ قال رحمه الله: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز. ما هو التمييز؟ قال: هو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر. ما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ دم الاستحاضة يا مشايخ هو إنما ذلك عرق، يعني كدم الجروح، أرأيتم الجرح في الإصبع؟ دم الاستحاضة مثله، دم أحمر رقيق، دم الحيض أسود ثخين، دم الاستحاضة ليس منتنا ودم الحيض منتن. دم الاستحاضة يقولون دم يتخثر، الآن الدم إذا خرج من الجرح يتخثر وما يتخثر؟ يتخثر ويتجلط. دم الحيض يقولون لا يتخثر، لأنه في الأصل كان متخثرا في الرحم ثم سال فلا يتخثر. إذا استطاعت المرأة أن تميز، قالت لك يا شيخ أطبق علي الدم طيلة الشهر، أول سؤال تسألها ما هو؟ لا، قبل التمييز، ما هي عادتك؟ أول سؤال، تقول عادة 5 أيام، تقول لها ماذا؟ هذا حيضك، 5 أيام هي الحيض، بعد 5 أيام ما تصنعين؟ اغتسلي وصلي. قالت لك ليست لي عادة. ما السؤال الثاني؟ التمييز، هل الدم على صورة واحدة؟ قالت لا، 6 أيام أسود ثخين والبقية أحمر رقيق. تقول لها إذن ما وقت الحيض؟ 6 أيام. علمتم؟ المرأة طيب، قالت والله ما أميز، الدم متقارب، مرة بني مرة أحمر، ولا أعرف هذا من ذاك، ومشكل جدا، لا عادة ولا تمييز. هذا يسمى ماذا؟ المتحيرة، كما قال بعض العلم: جاءوا المتحيرة فتحيروا. المتحيرة حيرت، المشكل أمرها. قال رحمه الله: وإن كانت مبتدأ أو ناسية لعادتها. قد تكون مرأة مبتدأ ما عندها عادة، أو تكون ناسية ماذا للعادة، ولا تمييز لها، هذه مشكلة، متحيرة. فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء. جاء في ذلك حديث في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي 6 أو 7 في علم الله. وهذا يؤكد لكم أن أحكام الحيض أحكام يقينية وأحكام ظنية، ظنية ترد إلى غالب عادة النساء. فالمرأة إذا اعتقدت أنه حيض وبان استحاضة لا 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 تثريب عليها، ويخفف عن النساء في هذا الباب. فإذا المرأة رأت الدم أطبق عليها الدم ولا تمييز لها، نقول لها تحيضي في علم الله 6 أو 7. طيب كم تختار؟ بالتشهي، بالرجوع إلى ماذا؟ إلى قريباتها. إذا كانت أمها وأختها 7 أيام، كم تعتدها؟ كم تزال الحيض؟ 7 أيام. إذا كانت أمها وأخواتها 6 أيام، طيب إذا كان أمها وأخواتها 8 أيام، المذهب عندنا لا، 6 أو 7. بعض العلم يقول، وأظن مذهب المالكية صحيح يا شيخ، المالكية يقول ترجع لعادة أهل البلد، لعادة أهلها، ولو زاد عن 7. إذا كانت 8 تكون كم؟ 8 أيام معهم. وهذا أرفق وأولى، رجوعها إلى أمها وأخواتها أولى. فإذا كان أمها وأخواتها 4 أيام تكون هي 4 أيام. طيب من متى؟ من أول الشهر ولا من آخر الشهر ولا من أوسطه؟ الحقيقة مشايخ تمكث من أول ما رأت الدم، هي رأت الدم يوم 6، فتعتبر عادتها من يوم 6 إلى يوم 12، رأيتم؟ كعادة نسائها. رأت الدم من يوم 10، تمكث من يوم 10 إلى يوم 16 مثلا، لكن ما تعلم متى رأت الدم ومتى ابتدأ، تمكث قالوا من أول الشهر الهلالي. وهذا يؤكد لكم أن أحكام الحيض أحكام ماذا؟ ظنية. قال رحمه الله وقال: فحيضها من كل شهر 6 أو 7 أيام، لأنه غالب عادة النساء. والحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله، وهو أن الحامل لا تحيض، خلاف الأصحاب عندكم يا شيخ يرون أن الحامل تحيض. والصواب أن الحامل لا تحيض، وهذا عليه الجمهور الفقهاء، وأيضا هو ما يؤكده الطب الحديث، فإن المرأة إذا حاضت يغلق الرحم، إذا حملت يغلق الرحم، ولذلك إذا رأت المرأة الدم وهي حائض وهي حامل فينبغي أن تراجع الطبيبة لاحتمال يكون هذا نزيفا، تراجع الطبيبة. الطب الحديث يقول الحائض لا، الحامل لا يمكن أن تحيض لأن الرحم مغلق، فإذا رأت المرأة الدم فإنها لا تعتبره حيضا بل هذا دم استحاضة ودم فساد، إلا أن يكون هذا الدم روي مع الطلق وعند وقت الولادة، فإن هذا حكم وحكم دم ماذا؟ النفاس. قال رحمه الله إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. فإذا رأت المرأة الدم مع الطلق وألم الولادة وقبل الولادة بيوم أو يومين فإن هذا الدم يكون حكم حكم ماذا؟ حكم النفاس. طيب ما هو النفاس؟ قال رحمه النفاس من التنفس، ومن فرج عن المسلم كربة فهو يتنفس من كربته، نفس عن مسلم كربة. المرأة حملها ثقيل وهو كره ووهن، فإذا ولدت تنفست من كربتها، هذا التنفس هو دم النفاس، هو ماذا؟ دم النفاس. يخرج هذا الدم، وفي الحقيقة الحيض الذي كان مجتمعا ما يخرج أثناء الحمل. الطب الحديث مشايخ يستفاد منه في هذه المسائل، وفي كتاب لهشام بن عبد الملك على الشيخ أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، يعني ثمة مسائل يختلف فيها الفقهاء تقطعها التقنية، يعني مثلا المسائل المشايخ الحائض تحيض ولا تحيض الحامل، الطب الحديث يقطع الخلاف يقول لك الحامل ما يمكن ماذا أن تحيض. القصاص قديما عند الفقهاء يقولون ما يقتص إلا من مفصل، الفقهاء يقولون ما في قصاص إلا من مفصل، من هنا من المرفق من الكوع هنا والرسغ، لأنه هنا لا يؤمن الحيف، ممكن ما نستطيع أن نضبط. اليوم مع الآلات الدقيقة ممكن يقتص وما يمكن يقتص من هنا، ممكن يقتص. فالتقنية ترفع بعض الخلافات الفقهية التي هي مردها إلى عدم الإمكان فيما سبق. أنا أقرأ النفاس سريعا عشان ننتهي، أقرأ سريعا. نعم، قال رحمه الله الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض. ما حكم دم النفاس؟ حكم الحيض. ما هو النفاس؟ هو الدم الخارج بسبب ماذا؟ الولادة. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. كل هذه الأحكام أحكام الدم الحيض النفاس، أحكام الحيض، ما يوجبه الحيض يوجبه ماذا؟ النفاس، وما يحرم على الحائض يحرم على النفساء، وما يجب على الحائض يجب على النفساء. قال رحمه الله ها النفاس باب ثاني ممكن. طيب، قال رحمه الله وأكثره 40 يوما. أكثره كم يا مشايخ؟ 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كم تجلس النفساء؟ 40 يوما. ما المقصود أن النفساء تجلس 40 يوما؟ يعني أم سلمة كانت تحكي عن عادة النساء أو تحكي عن الحكم الشرعي؟ يظهر أنها تحكي عن الحكم الشرعي، لأن عادة النساء من يستطيع أن يحصيها، كل امرأة تجلس 40 يوم. طيب في نساء 38 وفي نساء 37، هي تحكي أن النساء كنا يمكثنا 40 يوم لا يصلين، بعد 40 ماذا يصنعن؟ يغتسلن ويصلين. هذا العمل هي تحكي به الأمر الشرعي أولا. ثانيا، حتى لو كانت تحكي فعل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم هل يقرون في زمن الوحي على خلاف الشرع؟ لا. ولذلك يستدل على جواز العزل، أن للرجل أن يعزل عن أهله فلا يقذف المني، إنما يعزل عن زوجه، استدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم له في زمن الوحي، فلو كان شيء لنهي عنه. فلا يمكن يقر الصحابة رضي الله عنهم على خلاف الشرع. فلما كانت النفساء تمكث 40 يوما دل على أن هذا العمل منهم أنه عمل صحيح وهو عمل شرعي. لذلك قال جمهور الفقهاء النفساء تمكث 40 يوما، بعد 40 لا تعتبره نفاس بل هو دم استحاضة، إلا إذا وافق ماذا؟ الحيض، فحكمه حكم الحيض، لأن النفساء كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ولا حد لأقله، يعني لو طهرت المرأة طهرت بعد 10 أيام أو بعد 20 يوم تكون طاهرة وغير طاهر؟ طاهر. قال رحمه الله: متى رأت الطهر اغتسلت. إذا رأت المرأة الطهرة اغتسلت وهي طاهر، حكم حكم الطاهرات، تصلي أو لا تصلي؟ وهل يأتيها زوجها؟ بعض الفقهاء يكره، يقول هذا مشكوك فيه، لكن قعدنا قاعدة، ما هي؟ إذا صلت أحلت، ما يمنع شيء من هذا، فتغتسل وتصلي ويحل زوجها أن يأتيها. وإن عاد في مدة 40 الدم عودها في 40، ما حكمه؟
نفاس أيضا
في 40، فهو نفاس لأنه عاد في 40. قال رحمه الله: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. إذا رأت المرأة الحيض في 40 فهو نفاس. وهذا يجرنا إلى السؤال الذي سأل عنه الشيخ من قبل. المرأة أحيانا تكون ملفقة، يعني المرأة يوم طهر ويوم حيض، هل هذا الطهر طهر والحيض حيض؟ من أهل العلم يقول النقاء هذا طهر والدم حيض، فتصبح يوم حائض ويوم طاهرة تصلي ويوم حائض. لكن الصواب أن المرأة جرت العادة في عادتها أن الدم ينقطع، أنا ما يستمر معها، ينقطع نصف يوم ويوم، فطالما أن هذا الانقطاع في زمن العادة المعتادة للمرأة فكله حكم حكم ماذا؟ الحيض. وهذا أيضا يقودنا إلى أمر آخر وهو الصفرة والكدرة. قالت أم عطية رضي الله عنها كان في الصحيح صحيح البخاري: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. عند أبي داود: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. الصفرة والكدرة هل هي حيض؟ الصفرة لونها ماذا؟ أصفر، والكدرة أكدر مثل الماء إذا فيه تراب لون كدرة. هذه قد تراها المرأة صفرة وكدرة، وغالبا تراها المرأة في أول الحيض أو في آخر الحيض. هذه الصفرة والكدرة حيض؟ قاعدة الصفرة والكدرة سهلة جدا، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. فإذا سألتك امرأة عن الحيض عن الصفرة والكدرة سؤال واحد فقط، ما هو تسألها؟ هل رأيت الصفرة والكدرة في زمن العادة أو بعد العادة؟ إذا قالت في زمن العادة حائض، وإذا كانت بعد العادة طهر. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي بعد الطهر، فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. المسألة الأخيرة: كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ المسألة مهمة لابد من ذكرها، ما ذكرها الشيخ هنا. كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ تعرف المرأة أنها طهرت بأحد أمرين، وبانقطاع الحيض طبعا. كيف تعرف انقطاع الحيض؟ إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف، والقصة البيضاء في غالب النساء يحصل لهن هذا. وكانت النساء تبعث لعائشة رضي الله عنها، يبعثن عائشة الكرسف القطن وفي شيء من الصفرة، وتقول لهم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة يأتيها بعد الدم قصة بيضاء، شيء أبيض يعرفه النساء، هذه علامة على أن الحيض ماذا؟ انتهى. بعض النساء ما يأتيها القصة البيضاء، كيف تعرف أن الحيض انتهى؟ تعرفه بالجفوف، انتهت 5 أيام، والجفوف المقصود به انقطاع الدم تماما، لا تجد أثر للدم لا في الخارج ولا في الداخل، بحيث قالوا لو وضعت قطنة إلى فرجها لا تجد دما. فإذا حصل الجفوف التام حصل المرأة الطهور. هذان أمران تتعرف المرأة من خلالهما على علامة الطهور. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.